بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات، وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله
يعني عرضوا الدية أبوا، طلبوا المسامحة أبوا. والمسلم إذا كسر سنة لآخر، لمسلم آخر، ففيها القصاص أو الدية أو العفو، فطلبوا العفو منها فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا. نعم.
فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص.
هذا حقهم، وليس الإمام أن يمنع من ذلك، للإمام أن يشفع ويتدخل، لكن ليس له أن يمنع. إذا استقر هذا القصاص فإن الإمام لا يمتنع من هذا أبدا، لأن الإمام لا يحابي أحدا. نعم.
فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق.
ثنية الربيع لا عفوا ولا أخذوا. لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. مشكل هذا، هذا يعترض على حكم الرسول ولا إيه؟ ولا مع الرسول من تنفيذ هذا يا أخوان.
هذا حسن الظن بالله،
هذا أحسن الظن بالله. وإن لله عبادة لو أقسم أحدهم على الله لأضره، فهو قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. هذا إحسان الظن بالله وليس اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص.
يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، شرح الله صدورهم لهذا فعفوا، ما أخذوا الأرش فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا فيه فضيلة لأنس بن النضر رضي الله عنه، وكان من عباد الله الذين لو أقسموا على الله لأبره. وأنس بن النضر متى يا أخوان؟ نعم، في غزوة أحد. غزوة أحد هو الذي قال: وهن لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
إذن هذا القصاص، هذا القصاص لا بد منه. الحاكم إذا ثبت عنده الجريمة وثبت عنده الاعتداء هنا، فلا بد من أن يمكن المجني عليه من حقه الشرعي الذي هو القصاص المطالبة أو العفو أو الإيه أو الدية. فكما قال سبحانه: وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص. فالقصاص يكون في النفس وفيما دون النفس، يكون في النفس وفيما دون النفس، يكون في النفس وفي الأعضاء والإيه والجوارح. فمن فقع عينا لآخر فقت عينه، إلا إذا عفى أو قبل الدية، والدية نصف الدية. وإذا فقع عينيه يبقى دية كاملة، قطع أنفه نقطع أنفه، أو الدية كاملة. فما كان في الإنسان منه عضو واحد فديته كاملة، لو هيقبل الدية بدية كاملة، وما كان فيه اثنان فالدية مقسمة على الاثنين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله.
نعم.
من قتل عميا أو رميا بحجر
رميا
أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنه.
فعقله عقل الخطأ عندي يعني ديته خطأ. نعم.
ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي.
نعم. يعني قتل وما يدري أحد من اللي قتل ولا كذا، فهذا يكون عقله عقل خطأ. قال هنا الشيخ البسام: رحمه الله، والمعنى أنه إذا وجد جماعة من الناس في اقتتال ثم وجد قتيل يعمى أمره ولم يتبين قاتله، فحكم حكم الخطأ تجب فيه الدية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول في الفوائد: وأما قتل العمد ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. قود يعني فيه القصاص، إلا أن يقبل أولياؤه الدية أو إيه. يقول: وعرف العلماء قتل العمد بأن يقتل آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص بما لا يقتل لا يقتل غالبا، وكذا الاقتصاص إن لم يقصد القتل أو قصد غير معصوم. طيب، قال: وهناك تسع صور لقتل العمد العدوان: الضرب بمثقل يرمي حجرا كبيرا على رأسه من أعلى السطح، الضرب بما له نفوذ في البدن بالرصاص ولا بالسكين، ولا الضرب في ربية في زبية سبع مفترس، إلقاؤه في زبية سبع مفترس يعني في حظيرته، يرميه في قفص الأسد فيأكله الأسد، ولكن لا أنا مالي، الأسد هو الذي أكله، ومن الذي رماه الأسد؟ إلقاه في ماء يغرقه أو نار تحرقه، إلقاه في نار يقول النار هي الأحرقت، أن يخنقه الخنق، أن يحبسه عن الطعام والشراب فيموت جوعا أو عطشا في مدة يموت فيها غالبا، يعني حبسه شهر مات، يقول أنا ما قتلت أنا حبست فقط، أن يسقيه السم لكن حبسه ساعة ومات، يبقى ما مات بسبب الحبس. إنسان ممكن يصبر عن الطعام والشراب ساعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة يوم، لكن حبسه شهرا يبقى مات بسبب ليه؟ الحبس. أن يقتله بسحر، قتله بسحر سلط عليه الجن، هذا قتل عمد، ولهذا حد الساحر ضربه بالسيف. أن يشهد عليه الرجلان بما يوجب قتله، يبقى إذن هذه صور في القتل العمد. والضابط لهذا كل تعريفه بأنه القتل بما يغلب على الظن موته به، فهذا تعريفه مضطرد على عمومه. طيب، نعم. إذا ادعى القاتل أن قتله للقتيل كان خطأ لعمدا وفسره بذلك، والقتل لم يثبت إلا باعترافه، فإنه يقبل قوله في دعوى الخطأ ولا قصاص عليه، لأن من شرط القصاص أن يكون عمدا محضا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل.
نعم، كما قال الشوكاني ذكر شيخ البسام، قال الدارقطني الإرسال أكثر، وقال البيهقي المرسل أصح، فالوصل غير محفوظ. طيب، قال فقهاؤنا الحنابلة، يقول الشيخ: إذا أمسك إنسان آخر، إنسان آخر ليقتله ثالث، واحد أمسك رجل ليقتله آخر رجل ثالث فقتله، قتل القاتل بلا خلاف بين العلماء لأنه باشر القتل، هذا فيه خلاف؟ هذا ما فيه خلاف، لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق. أما الممسك فيحبس حتى يموت ولا قود عليه ولا دية، هذا المذهب، كما أمسك وحبسه في يده ليقتله الآخر يكون جزاؤه من جنس عمله، يحبس حتى الموت ولا قود عليه ولا دية، هذا إذا كان الممسك يعلم أن القاتل سيقتله. أما إذا كان لا يعلم ذلك، كان يكون في مزاح أو لاعب، فليس على الممسك شيء، يعني بيلعبوا من يمسك آخر استغماية ولا بيسموها ما أدري، المهم يمسك الواحد بالآخر فأمسكه، فجاء واحد فضربه بحجر، هو ما أمسكه من أجل القتل، هو أمسكه لعبا، ما أمسكه ليقتل، لكن الثاني قتل، يبقى لا شيء عليه، لأن الموتى ليس بفعل وحينئذ فليعتبر فيه قصد القتل. هذا هو المشهور من مذهب أحمد وهو من مفردات مذهبه. يعني إيه مفرد مذهبه؟ يعني أن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. ودليل هذا الحديث الموجود، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا كان الممسك يرى أن الجاني سيقتل المجني عليه قتل جميعا، وإن أمسك وهو يرى أنه يريد الضرب فقط فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك عقوبات شديدة ويسكن ويسجن. الإمام مالك بيقول أمسك وربما يكون أشد ممن ضربه، لأنه لولا أنه أمسك ما تمكن الآخر من ضربه، يبقى الاثنين اشتركا في الجريمة. قال الشوكاني الحق العمل بمقتضى الحديث المذكور، لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على مذهب أئمة الأصول. أما مذهب أبي حنيفة والشافعي فيريان تعزير الممسك إذا أمسك بقصد القتل وهو عالم بأنه سيقتل، يرون التعزير لأن فعل الطالب مباشرة وفعل الممسك تسبب، وقد تغلب المباشرة على السبب، ومن التعزير الحبس، ولكنهم لا يرونه مؤبدا كما يرون الحنابلة، وإنما يرون أن الحبس موكول إلى اجتهاد الإمام في طول المدة وقصرها، لأن الغرض تأديبه وليس استمراره إلى الموت بمقصود، وليس استمراره إلى الموت بمقصود. وذهب الإمام مالك إلى أن الممسك يقتل قصاصا إذا أمسك القتيل لأجل القتل فقتله الطالب وهو يعلم أن الطالب سيقتله، لأنه بإمساكه تسبب في قتله، فإن لم يعلم أنه يقصد قتله فعقاب الممسك التعزير وليس القصاص، والله أعلم. وفي الحديث دليل على القاعدة المشهورة إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، وهنا لقي كل منهما جزاءه المناسب لجنته، والله حكيم عليم. حقيقة المسألة مسألة فيها أن تحتاج إلى نظر دقيق، ولا يبعد أن الممسك من أجل القتل، أن الممسك هذا أنه يقتل مع القاتل، فكل منهما باشر، ولا يقال متسبب. في فرق بين أن أقول لك أن أشير لك فتضرب فلانا، فلانا سببت، أقول لك تمشي ولو أعطيت لك إشارة كذا اضرب وأنا بعيد، ما العلاقة بالمقتول؟ هنا يقال تسبب وباشر. أو أقول خذ هذا السم واذهب إليه فسقه، فأنا متسبب ولست مباشرا، فهنا المتسبب هذا لا يقتل لأنه لم يباشر ذلك. أما الممسك فمحل نظر، تستطيع أن تقول هو متسبب لأنه لم يقتل بيده، وتستطيع أن تقول أنه مباشر لأنه فعل فعلا أمكن القتل من قتله، مباشر، رجل أمسك القاتل المقتول، أمسك المقتول وكتفه، فحينئذ تغلب الآخر عليه، فيكون حكمه حكم من اجتمع جماعة على قتل رجل، فهذا ضرب بكذا والثاني ضرب بكذا وكل ضربة من هذا أدت إلى موته، فيكون الممسك هنا لا يبعد أن يكون مباشرا. فالحقيقة المسألة محل نظر ومحل يعني تدقيق ومحل بحث، هل الذي أمسك هذا فعلا يصح أن يأخذ مصطلح أو وصف أنه مباشر، أو يصح أن يأخذ وصف أنه متسبب؟ فلهذا ذهب اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هو متسبب فلا يقتص منه وإنما يقتص من المباشر، لكنه يعذر تعزيرا بلغا. وما التعزير هذا؟ عند الحنابلة أنه يسجن حتى الموت. لماذا يسجن؟ لأنه كما أمسك كأنما هذا حبس عن الدفاع عن نفسه، فكذلك يكون الجزاء من جنس عمله فيحبس. طب ولماذا حتى الموت؟ لأنه بإمساكه أفقد هذا الحياة، فلا حياة بعد ذلك. كذلك هنا لا يكون هناك خروج بعد ذلك، إنما يبقى في السجن إلى الممات، والجزاء من جنس العمل. أما الشافعي وأما أبو حنيفة فذهب إلى التعزير، وجائز أن يكون هذا التعزير بالسجن لكن لا يكون مدى الحياة، الشافعي وأبو حنيفة. وأما مالك ففرق بين ما إذا أمسكه ليقتل وبين من أمسكه لا ليقتل، وإنما أمسكه ليضرب أو كذا، لكن قتله إيه الآخر. نعم. قال والرواية الثانية أنه يقتل. أي نعم. لا هو محتمل الحقيقة، الوجه يعني محتمل، الوجه قوي، الوجه قوي، كل هذا إذا أمسكه ليقتل. إنما إذا أمسكه لعبا، لعبا يلعب يمزح معه، ولكن جاء آخر فضرب ضربة فمات فيها، أو قتل أو استغل إمساك هذا له، لا هذا ليس عليه شيء. نعم. نعم.
قول عمر رضي الله عنه لو تمالأ أهل صنعاء.
لا هم يقولون لأن أثر عمر لو تمالأ أهل صنعاء لقتلوا به، لأنهم قتلوه كلهم قتل. إنما هذا الإشكال أنه أمسك، إشكال أنه أمسك. نعم.
صعب أن البلد كلها تقتل.
إيه نعم. هو وهو وهو نفسه مش بيقصد الصورة إنه كل البلد، هو يقول لو تمالأ، يعني يريد أن يقول لو اجتمع ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة، قصده يعني كده. نعم. ليه؟ لأن كل هؤلاء بشروا. هي ترجع إلى قاعدة، سواء بغض النظر بقى عن الأفراد، إيه القاعدة؟ الذي بشر القتل. نعم. من؟ هل السن إيه؟ أما من لم يبلغ فهذا لا قصاص عليه، هذا لا قصاص عليه، لكن قتله خطأ، فعمد الصغير خطأ، ولهذا وليه يدفع الدية ولا يقال عفو مطلق، فالصغير عمده خطأ، أما إذا كان كبيرا يبقى عليه القصاص. نعم.
وعن عبد الرحمن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، وصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن.
نعم. والحديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، وهذا فيه إشكال في قاعدة المكافأة، فمعلوم أن الرجل الذي يقتص منه لابد أن يكون مكافئا لمن؟ أن يكون مكافئا للمقتول، فلو قتل مسلم كافرا فإنه في القصاص لا، ليس الكافر يكافئ المسلم. طبعا قصدنا بالكافر الكافر الذي هو في عهد وأمان، ليس الكافر الحربي، كافر الحربي ليس على المسلم شيء، كافر الحربي يقتل، لكن الكافر الذي يكون دخل بلدنا بعهد وأمان وبيننا وبينه عهد وأمان، عهد في بلده أو أمان دخل بلدنا فقتله، فإنه لا، المعروف أنه لا يقتل به لأنه شرط في القصاص المكافأة. من باب القصاص فإنه لا يقتل، أما من باب التعزير قد يقتل، من باب حرابة عصابة تكفيرية تقتل السياح، تقتل السفارات، تقتل كذا، هؤلاء يقتلون إيه؟ تعزيرا، يقتلون حرابة، لأن هؤلاء يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض. أما لو قتل واحد واحدا بدعوى الأمر معروف أنه منكر ولا كذا، فهذا قد يعذر، والتعزير قد يصل إلى القتل، لكن ما في قصاص إلا بالمكافأة. يبقى أصل القصاص كأصل، فالمسلم لا يقتل بالكافر، لأن النبي قال لا يقتل مسلم بكافر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقتل بكافر متى؟ قد يقتل بكافر متى؟ إذا كان محاربا على حد، يعني قد يقتل إذا كان على حد الحرابة أو كان من باب التعزير. فالطوائف التي مثلا تفسد في البلاد فتقتل وتفجر السفارات وتعتدي على هذا، قد يصدر ولي الأمر أمره بقتلهم من باب التعزير. لهذا هذا الحديث أشكل، النبي هنا قال يقول أن النبي قتل مسلما بمعاهد وقال أن أولى من وفى بذمته، لكن الحديث إيه؟ ضعيف. طيب، علق على هذا الشيخ بسام فقال ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على جواز قتل المسلم بالكافر المعاهد، وأن المعاهد في ذمة إمام المسلمين وفي ذمة المسلمين جميعا، ولذا قال أنا أولى من وفى بذمتي. والحديث يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها جواز قتل المسلم الكافر كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة لعموم النصوص التي جاءت في القصاص، وأما مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة فلا يرون قتل المسلم بالكافر مطلقا، لأن الكافر لا يكافئ المسلم، ولكن الكافر يقتل إذا قتله، لأنه قتل الأدنى بالأعلى، ويطبق هذا على الذميين. طيب الوجه الثاني، يبقى الوجه الأول هو جواز قتل المسلم بكافر، هذا معارض بالنص، لا يقتل مسلم بكافر. الوجه الثاني في تأويل الحديث هذا أن المراد بالقتل لأجل التعزير وليس القصاص، ولهذا جعل اختياره لنفسه ولم يكله إلى أولياء الدم، قال أنا أولى، يعني اجتهد الإمام في هذا، فمن باب التعزير يجوز هذا، لأن باب التعزير أوسع من باب القصاص والحدود والتحديدات الشرعية اللي هي العقوبات المقدرة. لأن إيه الفرق بين التعزير والعقوبة المقدرة؟ أن التعزير عقوبة غير مقدرة، عقوبة يرجع فيها الإمام، الإمام شاف ولد بيعاكس بنت ياخده يضربه 10 سياط، 15 20 3 4، ده اسمه تعزير. لكن لو زنى ما يضرب 110، يضرب 100 جلد. فالعقوبة المقدرة ليست محل اجتهاد، إنما التعزير عقوبة غير مقدرة، ولهذا قد لا يقتل بالحد كعقوبة مقدرة لا يقتل، وبالتعزير يقتل، وبالتعزير إيه؟ يقتل. فهذا يقتل إما حرابة، إما حرابة لو قتل السياح، قتل المستأمرين، قتل كذا، فإن هذا يكون مفسدا في الأرض، وإما تعزيرا يرى الإمام أن لابد من دفع شر هذه الطوائف فيقتلهم، فلا يعترض على الإمام حينئذ كيف تقتل ونبي يقول لا يقتل مسلم بكافر، يقول أنا ما قتلت مسلما بكافر على وجه هذا، إنما أنا منعت شر هؤلاء بالتعزير، وعندنا أن التعزير قد يصل إلى القتل. الوجه الثالث أن يكون القتل هنا قتل غيلة، وقتل الغيلة عند القيام به لا يرون شروط القصاص من الكفاءة وغيرها، والله أعلم، اللي هو قتل الخيانة. قتل الخيانة ليس فيه شروط القصاص، ولهذا ما في حاجة اسمها دية، ولا حاجة اسمها الرجوع إلى أولياء المقتول، قصاص على طول. يعني إيه قتل غيلة؟ يعني خيانة، استأمنك رجل، تعال نتعشى النهاردة، تعال مش عارف نعمل، وتدخله وشقة مش عارف إيه، وحشة وترحب بيه وتعمل بيه، وفي النهاية تقتله، ده اسمه قتل إيه؟ خيانة، قتل غيلة. هذا ده فيه القصاص فقط. طيب ليه فيه القصاص فقط؟ حتى يرضع كل واحد يفعل هذا، بخلاف واحد بضرب واحد قتله، ده اسمه قصاص أو دية أو عفو، لكن هنا أنت أمنت. طب بس نملك شوية، وأنا إيه، وأنا يعني هنش عليك كده، يلا أنا بس شوية واستريح، استريح، لا والله، لا والله لازم أنت نام، أنا أقوم عليك، وبعد ما نام حز رقبته، هذه خيانة، هذه غيلة، فدي لا يكون فاشل القصاص. فمحتمل أن يكون، أن تكون تلك العقوبة هنا من هذا الباب، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. قال في الاختيارات يعني شيخ زمزمية لا يقتل مسلم بذمي إلا أن يكون غيلة، وقال في موضع آخر إن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وذكر ابن القيم أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا ولا يسقط العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، ومذهب أهل المدينة وأحد وجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين. على كل الأقرب أنه يكون في ذلك تعزيرا. المهم عندنا قاعدة أصلية وعندنا مستثنى. القاعدة الأصلية ما هي؟ أن المسلم يقتل بكافر لأنه شرط من شروط القصاص المكافأة، ولهذا لا يقتل المسلم بالمسلم إذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا، لأن العبد ليس يكافئ الحر، العبد ده مال، مال بكام؟ 10,000، خلاص يبقى فيه 10,000، لكن لا يقتل ولا يقتص من هذا القاتل، لأنه ليس هذا العبد مكافئا لهذا. إلا الأحناف، طبعا الأحناف عمموا كل قتل يبقى فيه ليه؟ يبقى فيه القصاص. نعم. وأما بقى المستثنى من ذلك التعزير، فالإمام له أن يعزر بالقتل كما قتلوا أئمة البدع. هذا خالد بن عبد الله القسري رحمه الله في يوم عيد خطب خطبة العيد وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم. كانت السنة أن الإمام في العيد يأخذ معه الهدي الذي له ثم يبدأ فيذبح والناس تتتابع. هذه المرة في التاريخ الوحيدة في التاريخ اللي كان الهدي ليس من بهيمة الأنعام، لم يكن الهدي من بهيمة الأنعام، إنما كان الهدي ماذا؟ من بني آدم. فأخذ وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضح بالجعد ابن إيه؟ ابن درهم. ولا هذا لا يشترط له سنة ولا يشترط خلوها من الله، على طول لا القرناء ولا الضلعاء ولا العوراء ولا العرجاء، هذا قتل مخصوص. فبدأ فقتل الجعد بن درهم، قال فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال ابن القيم رحمه الله في النونية وقد شكر الضحية إيه؟ كل صاحب سنته، هذه ضحية تذكر على مر التاريخ. وإن جاء البعض بقى ملاعب بقى يفسفس ويولد النملة زي ما بيقولوا، يقولك أصل القصة مش ثابتة، أصل من رواية، الله ينجحك ما تضيقش صدرنا بكلمة الرواية دي، ارجع لها للشأن وأهل العلم الأسباب، فضونا بقى من الرواية والرواية، كل واحد عنده بتاع ده حديد يطلع لنا بقى يرد رواية السنن ورواية العلماء، هذه رواية تلقتها الأمة بالقبول، كتب السنة ذكرتها تلقتها بالقبول، وقبول الأمة لهذا أعلى من النظر في الإسناد الخاص كما هي قاعدتهم، مش يعني قاعدة نجارين ولا سمكريين، لا دي قاعدة العلماء، إن الحديد المتلقى بالقبول، أن الواقع المتلقى بالقبول هذه أعظم قبولا من أن تقبل بإسناد خاص واحد. وبعدين غالب اللي يبحث كده بيبقى قصده رد الدلالة، غالبا بيبقى عايز رد الدلالة، فيرد الدلالة ازاي؟ يقول لك ضعيف، يقول انت عملت بالصحيح، هو ما عمل بالصحيح، انما هو عايز يضعف الدلالة وخلاص، علشان يقول لك ايه، ما لا يجوز قتل اهل البدع، هو عايز كده، زي اللي يقول لك اثر ابن عباس ليس كفرا بالله ورسوله وكذا، يعني الكفر اثر، يقول لك اثر ضعيف، لانه لا يريد اصلا هذا الحكم، ان الحاكم غير ما انزل الله كفر كفر اصغر الا، لكن هو عايز يجعله كفرا اكبر، فيقوم ياتي الاثر مين؟ ابن عباس، يقوم ياتي الاثر ابن عباس. فهؤلاء يكونوا اخواني الثأر مع الحكم لا مع الاثر، ولكنه يجد الى هذا الطريق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
طيب قال في هذا. نعم لا حديث فقط، هات حديثين.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما
قال، بس احنا بالحديثين يا اسلام، يعني ممكن يجي تعليق ياخد له ساعه زي حسين الصبح يقول لك ده هو مصطح بس سطرين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به، اخرجه البخاري.
وعن ابي يقول يؤخذ من هذا الحديث، طبعا احنا عرفنا ان الغيله هي الخيانه، قوله لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به، في قتل الجماعه بالواحد هو مذهب جماهير العلماء. قال ابن القيم اتفق الصحابه وعامه الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وان كان اصل القصاص يمنع ذلك، لا يكون عدم القصاص ذريعه الى التعاون على سفك الدماء. ليه يا اخواني؟ اي ليه؟ يعني المفترض ان واحد قتل واحد خلاص يقتل به، لكن لو عشره يضطرب واحد، قال لك اه ما احنا لو ما قتلوش، لو لم يقتل عشرة بالواحد، كل واحد يريد قتل الرجل يوم يجيب خمسة معاه، ما هو خلاص مش بقى فيه قتل، بقى يوم يجيب خمسة معاه، بدل ما يقتل واحدة يريد ان يسقط القصاص ويحصل القتل، يجيب خمسة ويقتلون، يقول لك انا خلاص براءة لا يقتل الجماعة بالواحد. لكن لو عرفت الجماعة انها تقتل بالواحد فلن يذهب واحد معه الى قتل هذا الرجل، فسد هذا الباب. وممن ذهب إلى ذلك أحمد وأتباعه. طيب قال في كشاف القناع ويقتل جماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صريحا للقتل به لو انفرد، وإن لم يصح فعل كل واحد من جماعة القتل كما لو ضربه كل واحد بحجر صغير فمات فلا قصاص عليهم، ما لم يتوطأوا على ذلك الفعل ليقتلوه به فعليهم القصاص لئلا يتخذ ذريعة إلى ضرب مفاسد. القصاص يعني مثلا واحد ثلاثة اجتمعوا على واحد، فواحد ضربه لكمة وكذه بيده وآخر ضربه بعصا، راح جاي الثالث ضربه بالطبنجة. نختص من الجميع ولا نختص من ضرب بالطبنجة؟ نختص من ضرب بالطبنجة ليس بالذي ضرب. ليه؟ لأن فعل من وكز لم يقتل بنفسه، وفعل من ضرب بالعصا لم يقتل، إنما من الذي قتل؟ الذي قتل هو صاحب الطبنجة، لكن هؤلاء يعذرون لكن لا يقتلون. لهذا قال إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به لو انفرد. قال الشيخ أبو بطين معنى قول أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به أي يكون فعل كل واحد صالحا أن يكون سببا لموت المجني عليه، لا أنه يغلب حصول الموت من تلك الجناية، لأن الفقهاء مثلوا بالموضحة مع أن حصول الموت بها نادر، يعني يكون سببا، يعني مش لازم يموت بها نفسها إنما ممكن تفضي إلى سبب. إنما لو كان فعله لا يفضي لا هو سبب ولا هو قتل خلاص يبقى لا شيء عليه، كما قلنا إذا وكذا. نعم. يقول اختلف العلماء في قتل الغيلة، سبق يعني ترجيح قتل الغيلة وأنه يقتل بذلك. نعم.
وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالته هذه فأهلوه بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه.
تمام تمام، يعني إما أولئك المقتول مخيرون بين أن يأخذوا الدية أو يطالبوا بالإيه؟ بالقصاص. طيب يقول خلاف العلماء ذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء إلى أن القصاص حق لجميع الورثة. انتبهوا يا أخواني أيضا في مسألة، لو أولياء المقتول خمسة، ثلاثة قالوا نريد قتله واثنان قالوا نريد الدية، ماذا نصنع؟ مش الحق لأولياء المقتول؟ طب اختلف أولياء المقتول، يا ترى نغلب من قال ما نقتل ونأخذ الدية، ولا نغلب قول من قال نقتل ونأخذ الدية، ولا نعمل انتخاب، ولا نأخذ بأغلبية، ولا ماذا؟ ذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء إلى أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص، ولم يكن لأحد على الجاني سبيل لعموم قوله فأهلوه بين خيرتين، وهذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خير، فسماه أهلا، سمى عائشة أهلا. وذهب الإمام مالك إلى أن القصاص والعفو عنه موروث، ولكنه منوط بالعصابات من الرجال خاصة، لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصابات القوية النكاح، مالك يرى في العصابة بس ليس يدخل النساء. وهذا القول روي عن الإمام أحمد وهو وجه لأصحاب الشافعي واختاره الشيخ تقي الدين. قال الشيخ ابن إبراهيم العفو حق لجميع الورثات من الرجال والنساء، لكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو جاز العمل ضرة بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين وهو المشهور من مذهب مالك، وهو أن النساء ليس لهن العفو عن القصاص وأنه مختص بالعصابات، والشيخ بنى على قاعدة ذكرها في بعض الكتب وهي أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرا للمصلحة. طيب احنا يمكن نقول بدليل قد يكون أقوى من هذه القاعدة أقوى، وهو أن الخير هنا العصبة أليس هم الذين يحملون الدية عند الخطأ؟ بلى. فلهذا لو قلنا بأن الحق هذا في العفو أو الدية وكذا موكول إلى العصبة من الورثة وغيرهم لكان أولى وأفضل، لكان أولى، وأن ذلك يكون للرجال من الورثة لا النساء. على كل قلنا بأنه للرجال أو للنساء، فماذا لو عنده سبعة أولاد فتنازل واحد قال لا نريد القصاص، ها نغلب قول الستة بالقصاص ولا نغلب قول الواحد بالعفو؟ إذا واحد فقط يبقى انكسر القصاص خلاص، إذا واحد طالب بالدية يبقى انكسر القصاص خلاص، ما في قصاص، لأن الشريعة تتشوف لذلك. ولهذا شرعت الشفاعة حتى في القتل العمد، شرعت الشفاعة وشرعت مضاعفة الدية لو لم يرجعوا إلا بذلك وغير ذلك. بلغني والله أعلم، والله أعلم اللي الواقع اللي ذكرت في السعودية وهي إقامة القصاص على أحد الأمراء أنهم بذلوا في ذلك أموال لكن لم يرضى أهل القتيل فكان القصاص، كان القصاص. فلأولاء المقتول أن يبذلوا أكثر من الدية. وأنا في المملكة عرفت أن دية وصلت إلى 25 مليون ريال ومع ذلك ما وافق أهله المقتول على ذلك وأبوا إلا القصاص. فممكن لو وصل أمري أكثر من ذلك وأخذوا الدية لا بأس ولا حرج به. الشاهد أنه لو أحد هؤلاء الورثة الرجال أسقط القصاص طلب بالدية لا القصاص، هنا سقط القصاص. هذا ما تعلق بباب القصاص، نقف عند الدية. شوف يا أخواني دي أحكام الحمد لله واضحة في كتاب الله، ولهذا لما نقول تطبيق الشريعة لن نأخذ شهرا نفكر إزاي نطبق الشريعة. تطبيق الشريعة احنا بقى على المغرب كام مثلا، ولكن نصف ساعة ولا تلت ساعة لو هنا تطبيق الشريعة مش هنقول قبل المغرب، فورا فورا طبق الشريعة يلا فورا، أحكام جاهزة المنصوص المجمع عليه موجود والمجتهد فيه موجود، والمجتهد مش لازم نجتمع حتى نختار رأيا في الاختلاف أبدا، نترك القضاء لاجتهاده. يعني ممكن يكون احنا في محكمة خمسة من القضاء وترد لي القضية يحكم فيها بكذا وآخر ترد له نفس القضية فيحكم فيها بغير حكم هذا، واخد بالك، وهكذا. زي مثلا مر معنا مسألة الايه الممسك هذا، انا سأحكم ان الممسك هذا يسجن، والثاني سأحكم ان هو ايه يقتل، والثالث سأحكم ان هو يسجن فترة معينة، انا احكمت انه يسجن الى الابد وليكن. ولهذا في المملكة بحثوا مسألة جمع القضاة على قول المختار في قضايا الاختلاف، هل هذا جائز ولا لا، وبحث كبار العلماء المسألة وفي النهاية وصلوا إلى أنه نترك الأمر على ما كان عليه الناس في العهود المتقدمة، فالاجتهاد يرجع فيه إلى القاضي. نعم.